بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم مشاهدي الأعزاء في هذا البرنامج الذي نقف في كل حلقة من حلقاته حول موضوع من المواضيع المهمة التي يحتاج إليها كل مسلم وكل مسلمة. في اللقاء الماضي أصلنا معكم الأقوال التي جاءت عن سلف هذه الأمة في كيفية التعامل مع الولاة، وبينا لكم أقوال السلف في السمع والطاعة لولي الأمر، وأن هذا مما أجمع عليه أهل السنة والجماعة، وهو أصل من أصولهم العظيمة لا بد من الاهتمام بها، لا بد من معرفة قواعد أهل السنة في باب السمع والطاعة لولي أو لولاة أمر المسلمين. في هذا اللقاء بحول الله جل وعلا سنتكلم معكم حول حقوق هؤلاء الولاة. ما هي حقوقهم؟ ما هو الواجب تجاههم؟ ما هو الذي ينبغي على المسلم أن يفعله حتى لا يخالف أمر الله جل وعلا فيهم؟ حقيقة حقوق الولاة وحقوق العلماء كذلك هم موضوعين يتصل بعضهما ببعض، لأن معرفة حق الولاة تنتظم به أمر ماذا؟ الدنيا. ومعرفة حق العلماء مما ينتظم به أمر ماذا؟ الدين. والإخلال بحق الحاكم تفسد معه أمر الدنيا، والإخلال بحق الحكام يفسد به أمر ماذا؟ الدنيا. حقيقة لا بد علينا أن نقف هنا وقفة لنتكلم على حقوق الولاة بشيء من التفصيل وبشيء من التقعيد، لأننا نرى في واقعنا المشاهد الآن في مواقع التواصل وعبر شاشات التلفاز وفي مواقع الانترنت وفيما نشاهده من الخراب والدمار الذي يحل بالعالم الإسلامي اليوم، حقيقة لا بد علينا أن نقف وقفة نقول فيها إن التذكير بحقوق هؤلاء الولاة والحكام يعظم في هذا الزمن ويتأكد، لأن التفريط في حقهم، والتفريط يعني في ما أوجب الله جل وعلا تجاههم، أمره ظاهر معلوم. ولو تتبعتم معي حال الأمة الإسلامية قبل أول ما خرجت الخوارج ويعني فقد انفرط عقد الأمن في بداية الإسلام، وخاصة بعد وفاة أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه، لوجدنا أن سبب خروج الخوارج بهذه الطريقة يعني الخطيرة والطريقة يعني الملفتة للانتباه، سبب ذلك كله هو مخالفة حق ولي أمر المسلمين. فالخوارج لو أنهم وعوا وعرفوا وعلموا ما لعثمان بن عفان أمير المؤمنين رضي الله عنه من الحق ومن وجوب الاحترام والإجلال والتعظيم وعدم جواز ماذا؟ الخروج عليه، مع فضله رضي الله عنه ومكانته ويعني فضل سابقته في الإسلام، فهو ثالث الخلفاء الراشدين، وهو ذو النورين، وهو من جهز جيش العسرة، وهو من اشترى بئر معونة، وهو الذي تستحي منه ملائكة الرحمن وغيرها، وهو الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنه بأنه من الشهداء. لو راعى هؤلاء الخوارج حقوق ولي الأمر التي جاءت في السنة وعلموها وطبقوها لما حصل ذلك كله. الحق الأول من حقوق ولاة الأمر بذل الطاعة لهم ظاهرا وباطنا، فالله جل وعلا أوجب علينا طاعته. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، على المرء السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية. بايعنا رسول الله على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا ماذا كفرا بواحا. سيولى عليكم أمراء قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس، قالوا بما تأمرون يا رسول الله؟ قال اسمع وأطع، وإن ضرب ظهرك وأخذ ماذا مالك. اسمعوا وأطيعوا، سيكون عليكم أمراء يسألونكم حقهم ويمنعونكم حقكم. قالوا بما تأمرون يا رسول الله؟ قال اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليه ما حملوا وعليكم ما حملتم. الأحاديث في السمع والطاعة أكثر من أن تحصر، وقد ذكرناها في اللقاء الماضي. الحق الثاني بذل النصيحة له سرا ولا علانية. النصيحة الأصل أنها لكل مسلم. جاء في حديث تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعمتهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن النصيحة تكون لولي الأمر، لكن النصيحة لولي الأمر تختلف عن النصيحة لأي فرد من أفراد المجتمع. ذلك أن ولي الأمر له من المكانة وله من الاحترام ومن الإجلال ما أعطاه الشارع إياها، لأنه لا ينبغي أن تسقط هيبة ولي الأمر، ولا أن يناصح مثل أن يناصح سائر وعامة الناس. لا، إنما ينبغي على احترام ولي الأمر وتقديره، وأن النصيحة تكون له سرا. يقول عليه الصلاة والسلام: من كانت له نصيحة لذي سلطان فلا يبدها علانية، ولكن ليأخذ بيده، فإن قبل منه فذاك، وإلا فقد أدى الذي ماذا عليه. إذن نأخذ من هذا الحديث أن النصيحة تكون لولي أمر سر، تكون النصيحة بإخلاص، تكون النصيحة ليس فيها تشهير وليس فيها إهانة أو سب أو شتم أو تعرض لولي أمر، لأن ذلك مما يعين على ماذا؟ على الخروج على ولي الأمر، والشرع لا يرغب بذلك. الحق الثالث القيام بنصرته ظاهرا وباطنا، وإقامة ومعاونته على إقامة حدود الدين وكف أيدي المعتدين. الحاكم لا يستطيع لوحده أن يحفظ الدولة ولا أن يقيم جميع الأمر فيها، لا بد من تكاتف الجهود معه. ولذلك من أخذل الخذلان ومن أشد أنواع يعني الباطل أن تخذل ولي الأمر، وغدر ولي الأمر من أشد أنواع الغدر. يقول عليه الصلاة والسلام: ينصب للغادر يوم القيامة لواء يقال هذا غدرة فلان ابن فلان. تأملوا معي، هذا غدرة فلان ابن فلان، من شدة ما شدد الشرع على غدر ولي الأمر، لأن الغدر بولي الأمر هو غدر للدولة. تخيل لو أن ولي الأمر يحتاجك في بلدك أنت، دخله غازي ودخله معتدي، وتعرض لأمنك ولأمانك ولحرماتك وأعراضك أموالك، ويطلبك ولي الأمر وتغدره، أي بلاء أعظم من ذلك؟ ولذلك الله جل وعلا قال: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله وتخونوا الرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. الحفاظ على الوطن أمانة، الحفاظ الدفاع عن الوطن عبادة، الحفاظ على أمنك أمانة، معاونتك لولي أمرك أمانة، غدرك لولي أمريكا خيانة. الحق الرابع أن يعرف له عظيم الحق وما يجب له من الاحترام والتقدير، هذا هو الواجب. السلطان ظل الله في الأرض، أما قلة الأدب والتسفيل والتحقير والاستهزاء وصنع الكاريكاتيرات وصنع يعني المقاطع التي فيها استهزاء، والله ما هذا أمرنا الله جل وعلا به، والله إنه من الاستخفاف بحق ولي الأمر ومكانته في الإسلام. الخامس إيقاظه عند غفلته وإرشاده عند هفوته وبيان أخطائه له. لابد إذا رأيت الهفوة من ولي الأمر أو رأيت الخطأ أن ترجعه وأن تدفعه وأن تنبهه، فولي الأمر بشر ليست له القداسة وليست له العصمة، ويقع منه ما يقع من سائر وأحد الناس من الخطأ، فلا بد علينا أن لا نستثمر أخطاء الحكام بتضخيمها أو بتكبيرها أو بالسعي في بثها للناس لتأليب قلوب الناس على حكامهم، هذا من الخطأ الشرعي الكبير. بل الواجب والإيقاف والمعاونة. أيضا وهو الحق السادس تحذيره من أي عدو يقصده من الأذى سواء بالداخل أو بالخارج. تأملوا معي، ولي الأمر له أعداء سواء كان ذلك في داخل الدولة وله أعداء في الخارج، والبلد أيضا له أعداء. هناك أعداء في الداخل، الجماعات، التوجهات، الأفكار، المناهج الحزبية، كل من يحاول أن يعقد ولاءات، كل من يجتمع اجتماعات سرية، كل من يحاول أن ينشئ أحزاب في داخل البلد ويأخذ شباب أبناء البلد لبيعات أو لسمع أو لطاعة أو لتقديم ولاء أو كل هؤلاء أعداء داخليين. كذلك من الأعداء الداخلين يعني عندك الفساد، الإجرام، القتل، نشر المخدرات، نشر الفساد، مخالفة أنظمة ولي الأمر، كل هؤلاء أعداء داخلين في الداخل، يجب علينا أن نعاون ولي أمرهم. ولذلك التبليغ عن الجماعات المنحرفة أو التبليغ عن الأشخاص الذين يرومون بعض المخططات ضد الدولة أو ضد أمنها واستقرارها، أو المخططات التي تحاول أن توقظ الأمن، تفجير مباني، استهداف أناس معصومين، استهداف مباني حكومية، تكفير لأفراد الدولة، اعتداء على أجهزة الأمن أو على رجالها، كل هذه الأفكار حربها ومقاومتها ليست مسؤولية جهة واحدة فقط، إنما هي بتكاتف جميع أفراد المجتمع. كلنا ينبغي أن نكون جنود وأن نكون رجال أمن وأن نكون شرط وأن نكون ضباط للحفاظ على أمننا وأماننا. هذا ما هو أمر مستحب، هذا أمر واجب شرعا، أن تبلغ عن كل ما تراه يخل بأمنك، بأمن دولتك، يترصد ولاة أمرك، يترصد يتهدد شيئا من أمانك، لا تقف مكتوف اليد، بل يجب عليك أن تبلغ وتحذر وتتكلم وتنبه، لأن بتحذيرك وبيانك أنت تنقذ أمم بأكملها. تعرف واحد يريد أن يفجر في بلدك، واحد يعمل مخطط، واحد يجمع أناس في بيت من دون علم أي أحد، يحاول يأخذ ولاءات وبيعات، يحاول ينشئ حزب، يحاول كل هذه الأفكار أنت وصلتك وعلمتها، لابد أن تتواصل مع الجهات المسؤولة لبيانها وبيان خطورتها. ثانيا تحذرهم من أعداء الخارجيين. هناك مهددات للأمن في الداخل وعندك مهددات في الأمن في الخارج، تستهدف دولتك، عصابات تحاول سرقتها، سرقة ثرواتها، اعتداء على ممتلكاتها، تحاول تشويه سمعة الدولة. الآن عندنا نحن للأسف الشديد بعض أبناء هذا الوطن ذهبوا إلى بعض البلدان التي آوتهم واستقبلتهم وفتحت لهم صدورها لهم، والله لا لسوادي عيونهم، إنما فقط ليكونوا خنجرا مسموما في أمن بلدانهم. فرأينا هؤلاء وهم أبناء الدولة ولكنهم عقوها وعقوا ولاة أمرها للأسف الشديد، أطلقوا ألسنتهم وأطلقوا عنانهم وسطروا بأيديهم التي اعتنت الدولة بتعليمهم وصحتهم، الآن نراهم يطعنون فيها وفي ولاة أمرها، أبناء جلدتنا وغرس ربوعنا، لكنهم في ديننا دخلاء. الذي يجعل له منبر وحزب من خارج الدولة، قال لك حزب الأمة الإماراتي، حزب الأمة الإسلامي، ويجعل هذا المنبر لقنوات كذب وزور وبهتان، همها الطعن في هذه الدولة المباركة وفي ولاة أمرها وفي القوم، للأسف سماعون لهم. فنحن نحذر من هؤلاء الخائنين الغادرين المتربصين بأمن بلدهم، والذي المفروض أن يكونوا أول الناس دفاعا عن أمن وطنهم، إذا بهم يكونوا معاول للهدم ومعاول لي كما يقال الفساد. هؤلاء أعداء وإن كانوا منا هم في الخارج ويترصدون أمننا. هناك دول همها أن توقظ أمنك واستقرارك، لا بد أن تنبه حكامك وتنبه المسؤولين في بلدك عنهم وعن الخطر الذي يتربصونه لبلادك. الحق السابع إعلامه بسيرة عماله الذين هم مطالب بهم. الثامن إعانته على ما تحمله من أعباء. الله جل وعلا يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، فالله جل وعلا أمر بذلك كله. الحق التاسع رد القلوب النافرة عنه وجمع الناس على محبته. يا أخي نحن نريد من يبث فضائل السلطان ومكانته ويبث محاسنه، هذا هو الواجب، وأما السيئات فهناك طرق في علاجها. العاشر وهو مهم الذب عنه والدفاع عنه بالقول بالمال والنفس والأهل. وقد جاء اهتمام الشريعة بالدفاع عن الحاكم من عدة أمور. الأمر الأول أن الشريعة أمرت بإكرام السلطان ونهت عن إهانته. السلطان ظل الله في الأرض، من أكرمه أكرمه الله ومن أهانه أهانه الله. ثانيا نهى الشارع عن سب السلطان وهو حق من حقوقه وزجر عن ذلك. قال أنس نهانا كبراؤنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا لا تسبوا أمراءكم. أيضا إعلاء مكانة السلطان العادل الذي يقدم الخير للناس، فهذا أعظم منزلة عند الله. ولي أمرنا الشيخ خليفة بن زايد وولي عهده سمو الشيخ محمد بن زايد ونائبه كذلك سمو الشيخ محمد بن راشد، كم سعوا ويسعون في خدمة أبناء هذا الوطن وفي القيام عليهم وفي الاهتمام بشؤونهم، بل في خدمة أبناء العالم الإسلامي عبر التبرعات وعبر الأموال وإقامة المشاريع واستقبال هذه الأعداد الوفودة بالملايين في البلد وتهيئة الفرص والوظائف والحياة الكريمة. أمثال هؤلاء ينبغي أن نذكر محاسنهم وأن نشيعها ونبثها بين الناس وأن ندافع عنهم بالنفس والمال والأهل. قال عليه الصلاة والسلام سبعة يظلهم الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم إمام ماذا عادل. أيضا اهتمت الشريعة بالحاكم بأن حرمت الخروج عليه ورفع السياح عنه وأوجبت النصيحة بالحسنى كذلك. من مظاهر اهتمام الشارع بالحكام ومعرفة حقوقهم الصبر على جورهم وظلمهم. من رأى من أميره شيء فليصبر، فإنه من فارق الجماعة وخالف الطاعة أو نزع يدا من طاعة فمات فميتته ماذا؟ جاهلية. قال النووي رحمه الله: فيه الحث على السمع والطاعة، وإن كان المتولي ظالما عسوفا فيعطى حقه من الطاعة ولا رج عليه. أنا عندما أبين حقوق الولاة في الإسلام وأبين مكانتهم لا بد أن أشير إلى الطرف الآخر الذي لم يرى هذا الحق. نحن رأينا في قبل 10 سنوات أو 15 سنة مضت كيف أن أسامة بن لادن وهو زعيم تنظيم القاعدة، قاعدة الفساد والشر، كفر حكام الخليج ودعا إلى الخروج عليهم، وقبله ذلك قبل ذلك أستاذه عبد الله عزام وغيرهم من رؤوس الضلال والانحراف، كفر حكام الخليج ودعا إلى الخروج ماذا؟ عليهم. وبعد ذلك بدأ يشيع بين الشباب هذا الفكر للأسف، فكر تكفير الحكام ووصفهم بالعمالة ووصفهم بأنهم مرتزقة وأنهم عبيد للغرب و و و و وبدأ يشيع بين بعض شباب المسلمين. أنا أقول هذا الأمر ما جاء إلا بسبب جهل هؤلاء الشباب المغرر بهم بالسنة وبالعقيدة، وجهلهم كذلك بقواعد السلف في أبواب التعامل مع الحكام ومع ولاة الأمر، ولأجل ذلك خالفوا كل هذه النصوص التي جاءت ببيان حق ولي الأمر من الاحترام والتقدير و و و وغيرها. ولأجل ذلك نحن لا بد علينا أن نذكر بهذه الحقوق وأن نبثها وننشرها ونقوم على يعني نشر أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في إكرام السلطان واحترامه وعدم بث ماذا؟ مثالبه. إلى هنا نقف، وفق الله الجميع لما يحب ويرضاه، صلى الله وسلم وبارك ونعم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.